La Asamblea escuchará ahora.
ستستمع الجمعية العامة الآن إلى خطاب تلقيه صاحبة الفخامة كريستينا فرنانديز دي كريشنا رئيسة جمهورية الأرجنتين، وأطلب إلى مديرة المراسم أن ترافق صاحبة الفخامة. باسم الجمعية العامة يشرفني أن أرحب هنا في الأمم المتحدة بصاحبة الفخامة السيدة كريستينا فرنانديز دي كريشنا رئيسة جمهورية الأرجنتين، وأدعوها إلى مخاطبة الجمعية. صاحبة الفخامة السيدة الرئيسة ومواطنتي العزيزة، السادة رؤساء الوفود الممثلة هنا في الأمم المتحدة، سيدتي وسادتي، أود أن أبدأ في هذه اللحظة تحديدا، في لحظة لا تقتصر أهميتها على العالم بل هي مهمة لبلادي أيضا، أريد أن أستهل خطابي هذا متوقفة عند الكلمات التي استخدمناها في بداية الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 69، السيد بان كي مون. لقد تناول السيد بان كي مون كل المشاكل فتوقف عندما نعاني منه، وإذا كان بإمكاني أن أذكر بما قاله، تحدث عن هذا الاضطراب الذي يهز العالم اليوم، اضطراب يعرض للخطر تعددية الأطراف، وأنا من المؤمنين بأن معظم المشاكل التي نواجهها اليوم اقتصادية ومالية، إرهابا، غياب أمن، كل تلك المشاكل القوة ضد السلامة الإقليمية، الحرب والسلام، كلها سببها غياب تعددية للأطراف فعالة. ولهذا السبب أتوقف اليوم لكي أعبر مجددا لهذه الجمعية العامة عن الشكر لاتخاذها القرار 304، والذي اعتمد في 9 سبتمبر، حظى ب 164 صوتا مؤيدا. هذا القرار قرار قضى بإنشاء اتفاقية ناظمة لإعادة هيكلة الديون السيادية لجميع الدول. هذه مهمة ملقاة على عاتقنا، ومنذ عام 2003 كنت آتي إلى هذه الجمعية، أولا حين كنت عضوة في مجلس الشيوخ، وبعدها بصفة رئاسية هذه، وما فتئت أنادي بإعادة صياغة صندوق النقد الدولي ومجلس الأمن على أساس تجاربنا نحن في جمهورية الأرجنتين وفي بلادي اليوم. بإمكاني أن أقول في هذا السياق الدولي، بإمكاني أن أقول أن بلادي جمهورية الأرجنتين هي دولة تتصدر الدول بالنسبة للأمن والسلامة والإرهاب، بالنسبة أيضا للقوة التي نبرزها. منذ عام 2008 عانى العالم من أزمة مالية تتهدد الاقتصادات الناشئة. هذه أزمة تصدينا لها بنمو اقتصادي كبير. هذه الأزمة التي حلت علينا في عام 2008 هي أزمة بدأت بوادرها في بلادي في عام 2001. اضطررنا آنذاك أن نتخلف عن دفع ديوننا السيادية للمرة الأولى في التاريخ. للمرة الأولى حققت جمهورية الأرجنتين أو توصلت جمهورية الأرجنتين عفوا إلى اتفاق مع المنظمات المتعددة الأطراف، لأنكم حين تتحدثون عن 160% من الناتج الإجمالي الوطني فإن ذلك ليس مشكلة دائنين بل مشكلة مدينين. وفي الفترة التي كانت بلادي ترزح تحت حكم ديكتاتورية متسلطة، انتخبت الأرجنتين في صندوق النقد الدولي وتسببت ديوننا الكبيرة بانفجار داخلي لم يقتصر على الجانب الاقتصادي بل على الجانب السياسي أيضا. في غضون أسبوع واحد تولى رئاستنا 5 رؤساء لم يتحمل أحدهم المسؤولية عما حدث. حاولت الأرجنتين أن تحل المشاكل التي واجهتها، وفي عام 2003 رئيس الأرجنتين الذي وصل الحكومة ب 22% فقط من إجمالي الأصوات أتى إلى هذه الجمعية قائلا أن من الضروري أن يمول نموذج تنمية ونمو في البلاد لكي تستطيع البلاد أن تتصدى لديونها. وبشكل أو مستخدما استعارة شيقة قال بأن الأموات لا يستطيعون أن يدفعوا الديون ولابد أن يعيش البلد لكي ينمو ولكي يستطيع الوفاء بالتزاماته، لكنه قال أيضا أن مستوى المديونية 165% من الناتج الوطني الإجمالي. هذا ليس مسؤولية البلاد وحدها، نحن كبلد نتحمل مسؤوليتنا. اعتمدنا سياسات رغم أنها فرضت علينا، سنتحمل مسؤولياتنا، لكننا طلبنا من المنظمات المتعددة الأطراف ومنها صندوق النقد الدولي والدائنين أنفسهم الذين أقرضونا أموالا بنسب فائدة عالية 14%، طلبنا منهم هؤلاء أن يتحملوا المسؤولية عن مديونيتنا. وهذا الشخص الذي تولى السلطة بنسبة ناخبين لم تتعدى 22%، 54% كان معدل الفقر في البلاد. ليست هناك لا أمن ولا صحة ولا تعليم، كان لدينا نموذج تنمية ونمو، ولكننا استطعنا بعد ذلك لا أن نولد ملايين من فرص العمل فقط، ملايين من الناس كانوا جزءا من النظام بما في ذلك المتقاعدين. استطعنا أن نولد مشاركة 6.2% من إجمالي الناتج المحلي، خصصناه للاستثمار، للتعليم، للمدارس، للمراكز الكهربائية والكهرومائية، مراكز للمياه والغاز والكهرباء، كلها هناك شبكة تصل البلاد بعضها ببعض. وقمنا بتوظيف جهودنا في الاستيعاب الاجتماعي، استطعنا أن نخفض معدلات الفقر إلى عشر مما كانت عليه. واليوم أصبحنا نعرف بأن النمو الاقتصادي الذي حققته الأرجنتين بين عام 2004 إلى 2011 هو ثالث معدل بالمقارنة مع معدلات العالم. بلغاريا والصين وحدهما تسبقان. في أمريكا اللاتينية هناك أكبر نسبة من تساوي فرص النمو وأحسن قوة شرائية يتمتع بها عمالنا وأعلى مستوى من المرتبات مرتباتنا. وفعلنا ذلك لأننا استطعنا أن نأخذ هذا الدين الذي فرض علينا حكوماتنا، ليست هي الحكومات التي كانت تريد أن تتخلف عن السداد، لم نكن نحن الذين زجوا بالبلاد في براثن الديون، ومع ذلك كنا نحن الذين اضطررنا إلى تحمل أعباء ذلك. ومنذ عام 2003 190 بليون دولار، أكرر 190 بليون دولار، أكثر من 190 بليون دولار تحملناها لأننا أعدنا هيكلة ديوننا، تخلفنا عن السداد. 92% من الدائنين تخلفنا عن سداد ديوننا لهم على مستويين قام بها الرئيس كيشنر في عام 2005، فعلت ذلك أيضا في عام 2010. وما هو صحيح أيضا هو أننا نجحنا، 92.4% من مديني الأرجنتين نظموا أمور ديوننا، بدأنا نسدد بشكل منتظم. اليوم دفعنا ما كان علينا أن نسدده لصندوق النقد الدولي من خلال ترتيبات احتياطية، واستطعنا أن نشطب ديوننا مع صندوق النقد الدولي. قبل أشهر أيضا بدأنا مفاوضات تتعلق بالدين مع نادي باريس. منذ عام 1956 هذا الرئيس خلال فترة 3 سنوات، واقتصاد بلادي تفاوضنا فيه على موضوع إعادة الهيكلة مع نادي باريس، لم نكن من علاد سكان هذا الكوكب في عام 1956، ولكن تحدثنا مع الاتحاد الأوروبي لكي نعيد هيكلة الديون، والآن بدأنا نسدد المرحلة الأولى وهي 642 مليون دولار، وحاولنا أيضا أن نحسن الوضع مع البنك الدولي. ومرة ثانية كان هذا هو الوضع الذي وجدنا أنفسنا وجها لوجه معه، لا بسبب سلوك حكومتنا، ولكن بسبب مسلكيات تبعتها حكومات سبقتنا. كما استطعنا أيضا أن نتوصل إلى ترتيب مع ريبسول حين قررنا أن نستعيد السيطرة على مواردنا النفطية، و 51% من حصص الديون استطعنا أيضا أن نعيد جدولتها. فعلنا كل ذلك مستخدمين مواردنا الخاصة بنا، لم تتح لنا فرصة الدخول إلى أسواق رأس المال، لأن الأرجنتين نتيجة لتخلفها في السداد في عام 2001 لم تستطع الوصول إلى فرص الوصول إلى رؤوس الأموال. تخيلوا هذه الفرصة، فرصة فريدة للاستيعاب الاجتماعي. خلال الخمسينات شهدت بلادي عملية استيعاب مماثلة، لكن ما هو المختلف؟ المختلف الآن هو أن عملية الاستيعاب هذه هي عملية بدأناها بعد إعسار كامل، تخلفنا عن سداد كل ديوننا، ولكننا استطعنا أن نستوعب شعب الأرجنتين دون أن نغرق أنفسنا في الدين ثانية. واليوم معدل ديوننا هو من بين أقل معدلات المديونية في العالم. ما هذه هي الحالة التي كنت أريد الحديث عنها، إنما يحدث الآن هو ما يجب أن نتحدث عنه، ما يحدث الآن فيما يسمى بالصناديق المتوثبة. هذا ليس مصطلحا طوره أو استخدمه قائد من جنوب أمريكا، على الرغم من أن الأفارقة أيضا كانوا من ضحايا هذه الصناديق المتوثبة للانقضاض. السيد جوردن براون رئيس الوزراء البريطاني الذي كان معنا أيضا هنا تحدث عن أن هذه الصناديق هي صناديق تعوزها الكرامة وتعوزها معايير الأخلاق. وإذا كنا نريد أن نتعامل مع مشاكل التعليم والصحة والفقر اليوم, الأرجنتين بدعم من كل فروع الحكم بما في ذلك الفروع القضائية تحاول الآن أن تتصدى لهذه الصناديق, صناديق المتوثبة التي تنقض على اقتصادنا. في عام 2005 تم شراء هذه الحصص. هناك صناديق خاصة اشترى أفراد هذه الصناديق ليشتروا بها ما كانت الدول مديونة به. وما يحدث عادة هو أن هؤلاء لا يعودون إلى الدولة لكنهم يطالبون برسوم باهظة في القضاء الذي صدر حكما عن الهيئات القضائية هنا في نيويورك. قيل بأن هناك معدلات فائدة 1608% خلال سنوات خمس. قولوا لي بالله, أي مؤسسة تجارية ستحصل على هذا النوع من الفائدة في خمس سنوات لا أكثر؟ ولهذا سميت الصناديق المنقضة. واليوم هناك عقبات. هذه صناديق انتهازية تحاول أن نحاول أن نتصدى لها في الأرجنتين. لذا أرحب بأن هذه الجمعية تحملت زمام مسؤولياتها وركزت على ما هو ضروري, ونأمل أن الجمعية العامة في عام 2015 ستستطيع أن تبني هذا ما نتحدث عن. نريد أن نبني تعددية بناءة تمكننا من تحقيق إعادة هيكلة الدين السيادي, وبذلك نجنب أي دولة مغبة الوقوع في الفخ الذي وقعنا فيه. ما يهمنا هو أن علينا أننا استطعنا أن نسدد ديوننا على الرغم من هذه الصناديق الانتهازية. هذه الصناديق تهددنا لأنها هي التي تتسلط على اقتصاداتنا. يروجون لإشاعات, يشوهون سمعتنا في المجالين الاقتصادي والمالي. إنها العناصر تزعزع الاستقرار وكأنها إرهاب مالي واقتصادي. هناك إرهابيون سلاحهم ليس بالضرورة قنابل, هناك إرهابيون يتسلطون على مقدرات البلاد, يتسببون بفقر من خلال الاستغلال ومن خلال المضاربة. هذا ما نريد أن نوقفه. ولهذا السبب فإننا ندعو إلى هذه الاتفاقية, ندعو أن يؤال إلى أن ترى النور, لا من أجل الأرجنتين ولكن من أجل العالم أيضا, لأننا بالإضافة إلى ذلك نعتقد بأن التوازن الاقتصادي والمالي والذي يتعامل مع أسباب التنمية, أسباب الخلل الاقتصادي والمالي, هذا سيكون أيضا علاجا لهؤلاء الذين يوظفون في جيوش الأطفال والشباب, لأنهم سيسخرونهم في المستقبل في حملات مستعرة. يتعين علينا أن نوقف ذلك. علينا لا أن نتوقف عند الظاهرة بمستوياتها السطحية بل بأسبابها الجذرية. أنا أتحدث عن بلادي لكونها تتعامل مع الإرهابي ومع الأمن. بلادي هي البلد الوحيد والذي مع الولايات المتحدة الأمريكية والقارة بأكملها كانت ضحية لأعمال إرهابية، أولها ضرب في عام 1992 حين هجمت سفارة إسرائيل، وفي عام 1994 حين تم تفجير موقع آخر. هذا حدث قبل 20 عاما من هذا التاريخ. بإمكاني أن أقول في هذه الجمعية ومع بعض أسر الضحايا الذين رافقونا بأن حكومتنا، وهي الحكومة التي كان يترأسها الرئيس كيشنر، هي التي بذلت قصارى جهدها للوقوف على المسؤولين عن هذا العمل الشائن، لا بسبب المعلومات المتوفرة لدينا وليس لأننا نريد أن ننشئ وحدة التحقيق، ولكن في عام 1996 نظام العدالة في بلادي أحضر مواطنون إيرانيون للمحاكمة في عملية التفجير، وأنا وهو أيضا تجرأنا أن ندعو جمهورية إيران الإسلامية للتعاون مع عمليات التحقيق، وهذا الطلب جرى بشكل متقطع من عام 2007 وحتى 2019 و11 إلى أن وافقت جمهورية إيران الإسلامية على التعاون،
لأن جزء من ذلك لم يكن على جدول أعمالنا، ولكنهم بالفعل وافقوا لحضور اجتماع ثنائي وأدى إلى توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون القانوني، وبذلك تسنى للمواطنين الإيرانيين المتهمين والذين يعيشون في طهران أن يلقوا ببيانهم أمام القاضي. ماذا حدث عندما وقعنا ذلك أو تلك المذكرة؟ يبدو أن الأمور تحسنت على الصعيدين الدولي والوطني. الجمعية اليهودية التي دعمتنا انسحبت، وعندما وقعنا التعاون فإنهم انتهمون بالتواطؤ مع إيران، والشيء نفسه حدث في الولايات المتحدة عندما اتحدت الصناديق الانتهازية أمام الكونغرس واتهمتنا بأننا نتخذ جانب الجمهورية الإيرانية، لأن البعض كان يدعوها بالدولة الإرهابية. لذلك فإن هذه الصناديق قد وضعوا على موقعهم صورتي وصورة الرئيس أحمد نجاد الدين وكأننا شركاء، واليوم اكتشفنا أن فندقا في المدينة وهو فندق والدورف أستوريا هو مكان لقاء وزير خارجية هذا البلد مع نظيره الإيراني، ونحن لا ننتقد ذلك، بالعكس فإن كل بارقة من بوارق التفاهم تسعدنا، ولكن كيف يتهم في العام الماضي بالإرهاب؟ ماذا يقول اليوم؟ فماذا لسان حاله يا ترى؟ وأعضاء داعش الذين يقاتلون نظام الأسد في سوريا الآن جزء من الإرهاب في العراق. إن مفاهيم الأصدقاء والأعداء أو الإرهابيين، هذه المفاهيم تتغير بسرعة، وهنا ينبغي أن نعرف لآخر مرة هذه المفاهيم، فلا يمكننا أن نستخدم المواقع الجغرافية والجيولوجية لكي نحدد توازن القوى، من كان يناهض الإرهاب الدولي، وبسبب ذلك هددته داعش، وقد تعرضت أنا إلى ذلك لسببين، لأنني قريب مقربة من صاحب القداسة البابا فرانسيس، ولأنني اعترفت بضرورة الدولتين إسرائيل وفلسطين، وأهبت مرة أخرى بهذه الجمعية بأن تعترف بفلسطين بوصفها دولة أخرى كاملة العضوية في هذه الجمعية. هنا سنستهل في تفكيك العقد وهي عديدة، وهنا فإننا سنسوي مسألة الشرق الأوسط، الاعتراف بدولة فلسطين وحق إسرائيل في أن تعيش ضمن حدودها، وأيضا حق فلسطين بألا تتعرض إلى قوة غاشمة أفضت إلى مصرعي المئات من الأطفال والنساء، ونحن ندين ذلك، وندين من يهاجم إسرائيل بصواريخ، ونؤمن أنه في وقت الصناديق المتوثبة الانتهازية وقت صقور الحروب، فنحن بحاجة إلى حمامات السلام لبناء عالم أكثر سلاما وأكثر احتراما للقانون الدولي وأكثر مساواة، الأكثر قسطا من المساواة بين الجالسين في هذه القاعدة. لأنني سمعت صبيحة هذا اليوم من قائد إن استخدام القوة ستستخدم لتهديد السلامة الأقليمية لبلد ما، وهنا فإن الأرجنتين في مطلع الدول على مدى قرن من الزمان، لدينا مع المملكة المتحدة صراع يتعلق بالسيادة، ونهيب بهذه الجمعية في أن تعيد المملكة المتحدة إلى طاولة المناقشات مع الأرجنتين لكي تناقش مسألة جزر المالوين، والأرجنتين ليست جزءا من مجلس الأمن ومن يتخذ القرارات في هذا العالم، وطالما بقي الخمسة الدائمي العضوية في المجلس فإن مصر وأوغندا والأرجنتين أو البحرين أو الإمارات لن تكون لهم القدرة على أن يحلوا القضايا، ونحن نعود هنا كل مرة بدون أن نتوصل أبدا إلى حل. وهذه الجمعية ينبغي أن تستعيد القوة التي أناطت بها مجلس الأمن، والذي الآن ينبغي أن يرخص إذا ما كان الدول الأعضاء ينبغي أن يدخل إلى الأمم المتحدة. هذه الهيئة هي هيئة ذات سيادة، ولكل دولة لديها صوت في الديمقراطية العالمية، وهنا ينبغي أن ننهض بهذه الديمقراطية العالمية تماما. ولا أقول أن هذا الترياق السحري والحل لكل الشرور، ولكنه بداية الحلول. أنا لست بالمتشائمة ولا بالمتفائلة، ولكني واقعية، بين التشاؤم والتفاؤل فإنني دائما أختار التفاؤل، ولكن مع قسط من الواقعية. إذا كنتم تتحلون بتفاؤل فإما أنتم ببساطة من السذج أو من المتهكمين الساخرين، ولكني أود أن أقول ما فتأنا نقوله بأننا ما فتأنا نرفع أصواتنا مطالبين بإصلاح مجلس الأمن وصندوق النقد الدولي. ولكن تمعنوا في عام 2003 بدأ إنه لمندوحة عن إصلاح صندوق النقد الدولي، واليوم هل يتذكر أحد إصلاح صندوق النقد الدولي؟ والصندوق نفسه وقادته وقاد ورئيسه السابق كانوا يطالبون بالإصلاحات في إعادة هيكلة الديون السعودية، لأنه طالما افتقدنا إلى اتفاقية دولية مالية تعتمدها هذه الجمعية، سيكون هناك من يقول أن هذه الجهود ليست سوى شر ونقير، وستستخدم كل الوسائل لتستنزف الدول المدينة، وهذا ما نعاني منه في الأرجنتين. قبل وجودنا هنا أو حضورنا هنا كنت في روما والتقيت بمواطن آخر، وهو في موقع القيادة القوية، لا القيادة الدينية فحسب، ولكن في موضع أدبي نموذجي وأخلاقي. وهنا أود أن أتقدم رسالة بناء السلام. إذا كنا حقا نروم أن نكافح الإرهاب فلنعمل لأجل السلام. لا يسعنا أن نكافح الإرهاب بدق طبول الحروب، على العكس، هذا بالضبط ما يودونه منا، أن نقوم بعمل يجعلنا ندفع ثمن بالدماء. لذلك فإنه من الأهمية في مكان أن نتمعن بعمق بهذه القضايا وأن نجلب اليقين معنا. إذا تمكنت الأمم المتحدة وهذه الجمعية من استعادة قوتها، وإذا استعادت الجمعية ولايتها، فإن عدم الامتثال والقانون الدولي الذي ينطبق على البعض وليس على الجميع، فإننا نكون قد ساهمنا في السلام ومكافحة الإرهاب، ولكن ينبغي أن نخلف لأطفالنا عالما أفضل من العالم الذي لدينا اليوم. ختاما أود أن أستذكر بأننا في العام المنصرم كانت لدينا مجموعة مختلفة من المشاكل التي تواجهنا. في العام الماضي كنا نناقش مسائل أخرى تتهدد بأمننا، واليوم تغيرت الأمور، فإن الأشقياء أشقياء الأمس لا يبدو أنهم أشقياء اليوم، ويبدو أن هناك من كنا نوجه إليهم أصعب الاتهام أصبحوا يتعاونون معنا لمكافحة داعش. أولا، من أين جاءت القاعدة بأسلحتها ومواردها؟ نحن لا ننتج أسلحة، من يبيع أسلحة إلى هذه المجموعات؟ ومن ثم كان الربيع العربي الذي لم يتبين بأنه ربيع، بل إنه كان خريفا ولعله كان شتاء. ونرى أن من كانوا يصفون بأنهم يكافحون من أجل الحرية أصبحوا يزجون بالسجون، وهناك الآن هذه المجموعة الإرهابية التي تجعل مشاهد الإعلام تنفيذ الإعدامات مرئية على شاشات التلفزة. وهنا نتساءل من أين انبثقوا، وأنا أشعر بالانزعاج البالغ كل ما نسمع ونشاهد هذه المشاهد المريعة، إلى جانب ما نراه من مشاهد مؤلمة في عالمنا اليوم. لذلك فيجدر بنا أن نتساءل، لماذا هناك مشاكل أكبر مما جعل قداسة البابا يقول إنها حرب عالمية ثالثة؟ وهذا حق، هناك بؤر للتوتر والضحايا من صفوف المدنيين فقط. لذا في غضون دقائق قليلة في مجلس الأمن نود أن تطرح هذه الأسئلة ليست لدينا أسبابا تدعم اليقين والحقيقة، ولكن ينبغي أن نطرح أسئلة، وسيما على من لديه المزيد من البيانات والمعلومات، ولديه شبكات من المعلومات المنتشرة أكثر من بلادي وأكثر مما بحوزتنا. وربما بسبب كل هذه المعلومات والبيانات لديكم ثروة من التفاصيل رهن أصابعكم، ولكن ربما لا تفهمون ماذا يحدث في العالم، لأنه ينبغي أن نفهم ما يحدث لكي نتوصل إلى حلول دائمة. مرة أخرى أشعر بالامتنان للإرادة السياسية للدول 142 التي دعمت القرار 86 و204، وأفهم أن هناك ضغوط، ولكننا نرى أن الممارسة الديمقراطية لهذه المؤسسة تبين بأننا لم نخسر كل شيء، على العكس، فبأيدينا وبأيدي كل بلداننا أن نتوصل إلى الحلول الفعالة للمشاكل التي يواجهها العالم اليوم. عمتم أوقاتا جميعا، وشكرا جزيلا على هذه الفرصة. باسمي الجمعية العامة أرم أن أتقدم بالشكر إلى فخامة جمهورية الأرجنتين على البيان الذي أدلت به من فورها، وأطلب إلى المندوبين أن يبقوا جالسين في مقاعدهم بينما نحيي فخامتها.